الحمد لله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء من النهي والتحذير. هو مشتق من المراعاة، لما كان الرجل يحرص على أن يرى سمي فعله رياء، وهو من أشد الأمراض الخطيرة التي تلحق المستقيمين أكثر من غيرهم، لأنها لا تكون إلا في الأعمال الصالحة. ما يرائي أحد بالزنا ولا باللواط ولا بشرب الخمر، ولكن المراءة تقع في الأعمال الصالحة. فكان المسلم محتاجا إلى أن يجاهد نفسه جهادا عظيما حتى يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا له، وهو القائل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. سواء كان المشرك مشركا أكبر أو أصغر، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وتحصيل الإخلاص يكون بأمور، منها سؤال الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص، ومنها الحياء من الله عز وجل أن يرى في قلبك مراءة لأحد، ومنها أن الرياء يحبط العمل. فأنت إذا كنت ترائي من أجل أن يثنى عليك أنت تحبط عملك، وإذا حبط عملك وعلم الله فساده فضحك ولو بعد حين، كما في حديث جندب عند الشيخين وحديث ابن عباس عند مسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يراء الله به ولو في الآخرة، كما في حديث أبي هريرة أن أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم العالم، وذكر منهم المجاهد، وذكر منهم المتصدق، وهم الذين يعملون الأعمال ويرجون ثناء الناس عليهم. ولابن الجوزي أو لابن القيم كلام نفيس، وهو أن الإخلاص يتحصل بذبح الهوى وبذبح الطمع في حمد الناس وثناء الناس. ثم إن ثناء الناس وكلام الناس لا يرفع ولا يخفض، وإنما الذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى. الإنسان يراقب الله. مع ذلك قال بعض السلف: عاليت نفسي على الإخلاص كذا وكذا سنة. وقال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. أي بمبدأ الأمر يطلب الطالب العلم، إذا خطب جاءه رياء، إذا صلى جاءه رياء، إذا حفظ جاءه رياء، لكن مع الاستمرار وقراءة الأدلة الدالة على عظم الإخلاص وفضله وعلى خطر الرياء يتوصل الإنسان إلى عبادة الله عز وجل وإخلاص العمل له. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد بها إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أو أبو موسى رضي الله عنه قال: لقد غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد حتى نقبت أرجلنا، ثم ندم أنه تحدث بهذا الحديث. ندم أنه حدث بهذا الحديث، كأنه يريد أن يخفي عمله. أما إذا عملت العمل الصالح وأظهره الله، أو عملت عملا صالحا أمام الناس بدون قصد المراعاة، هذا لا محذور فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أحدنا يعمل العمل ثم يثنى عليه به. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآية على عمومها في نفي الشركين الأكبر والأصغر. قال أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إليه، فمن كان يرجو لقاء ربي أن يخافه. بهذا الدليل وما في بابه استدل أهل العلم على أن الله يراه جميع من في الموقف من المسلمين والكافرين، لأن اللقاء رؤية، اللقاء يكون برؤية كما نقل ابن القيم الإجماع على ذلك. أن يخاف فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أحدا نكر في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. قال شيخ الإسلام أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قد استوعبنا النقل وذكر الأدلة بحمد الله في كتابنا رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار، وذكر ذلك أيضا ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وذكره ابن القيم في عدة كتب من كتبه، وهكذا شيخ الإسلام لما نقل أقوال أهل العلم في الاختلاف هل يرى الله سبحانه وتعالى جميع من في الموقف أم يراه المؤمنون فقط أم يراه المؤمنون والمنافقون فقط. والصحيح أن جميع من في الموقف يرى الله سبحانه وتعالى ثم يحتجب عن الكافرين، والدليل على ذلك قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والحجب إنما يكون بعد الرؤية. والدليل قول الله عز وجل ما منكم من أحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب، وعموم آيات اللقاء، عموم آيات اللقاء كل آية فيها ذكر اللقاء تحيتهم يوم يلقونه سلام أي يرونه. وحديث أبي هريرة عند مسلم يأتي الكافر فيقول الله لها كنت تظن أنك ملاقية فيقول لا يا رب الحديث. والكفار يرونه رؤية عذاب وسخط، والمؤمنون يرونه رؤية تنعم وتلذذ. وأما المنافقون فحديث أبي سعيد في الصحيحين يدل على رؤيتهم مع غيرهم من أهل الكتاب، فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم ربهم في صورته في صورة غير التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم في صورته التي يعرفون، فلا يبقى أحد كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا سجد، ولا يبقى أحد كان يسجد لله رياء وسمع إلا جعل الله ظهره طباقا. وفي هذا الحديث خطر الرياء. قال ابن القيم رحمه الله في الآية أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة انتهى. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراده تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام، إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وألوهيته كفرعون والنمرود، ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان كأبي جهل وأبي لهب، أو مشرك يدعو غير الله كعباد القبور وعباد الأصنام، ويتقرب إليه بأنواع العبادات أو بعضها، أو شاك في التوحيد كالجهمية ومن إليهم أصحاب الحيرة أصحاب التشكك، أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشريك دين يقرب إلى الله تعالى، كما سموا الإخلاص طعن في الصالحين وسموا الشرك توحيدا. وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. وأنت لا تنظر إلى 3000 أو 4000 في دمج، أنت إذا خرجت إلى المدن والقرى تجد هذا ظاهرا عيانا، كم من القبور التي تعبد من دون الله. وإذا خرجت في أعيادهم تجد أن الذين يحضرون تلك الأعياد الشركية أعظم وأكثر من الذين يحضرون الأعياد الشرعية، بل ربما يوم عيد المسلمين ينام ولا يحضر وليلة القدر ينام. وفي مواسم أعياد الطواغيت وإذا بهم يخرجون رجالا ونساء يكسون أبناءهم ونساءهم ويذبحون أحسن ما لديهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما هو في الصين، هذا عندك في الحديدة، في الضحي، في زبيد عند قبر الجبرتي والمساوى، في بيت الفقيه عند قبر أحمد بن العجين، في عينات عند قبور أبي بكر بن سالم، في حول سيئون عند قبر سلطانه قبر أحمد بن المهاجر، وفي الربع الخالي عند قبر ثمود أو قبر هود يسمونه قبر هود، وفي تعز عند قبر بن علوان، وفي تريم عند قبر المحضار، وهكذا أمور تندى لها الجبين. ويحق لنا والله لو كانت عندنا غير عظيمة على التوحيد أن نسكبها دما، ليس دموعا دما، أن يكون هذا في بلد الإيمان والحكمة. أصبحت الطواغيت التي تعبد من دون الله ربما أكثر من المساجد في بعض المواطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك بسبب تسلط الرافضة والصوفية لعنهم الله تترى. الصوفية الذين أصلهم من الرافضة ودينهم من الرافضة، ولهذا يلتقون في أمور كثير من أمورهم. ويعتبر اليمنيون في هذا الباب عند كثير من الصوفية من الأوائل. فالنبهاني في كتابه كرامات الأولياء ينقل عن اليافعي، قال الإمام اليافعي، قال الإمام اليافعي، تظن أنه ابن القيم أو شيخ الإسلام، وإذا به رجل شركي صوفي قبوري يدعي في العيدروس وفي المحضار وفي غيره أن لهم علم الغيب وأن لهم قدرة على إحياء الموتى وغير ذلك، والعياذ بالله. ويتحدثون بها في المجالس، يتبجحون. مرة من المرات قال واحد، أنا جدي كان يعمل في زبيد، وهناك ولي آخر في تعز يخزن، ثم رمى له بغصن قات. وقال أيضا جاء إلى جدي رجل من العراق يزوره، بكر بن حسان، سمونه بكر بن حسان، ويعتقدون أن الشمس حبست من أجل بكر بن حسان، الشمس حبست ليوشع بن نون حين فتح بيت المقدس، ولم تحبس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، بل صلى العصر والظهر بعد المغرب. وهؤلاء يزعمون أنها حبست لبكر بن حسان، كان معه حطب فذهب به إلى زبيد، فاشترى الناس الحطب وتركوا الشراء من بكر بن حسان، وكانوا في رمضان، فانتظر المغرب فلم تغرب الشمس، فقال انظروا ما الذي دهاكم، فنظروا فإذا بكر بن حسان لم يبع حطبه، فرجعوا واشتروا ذلك الحطب فغربت الشمس. وجاءه رجل من العراق يزوره ولي آخر، ولم يكن له بيت ولم يكن له مسجد ولم يكن له بئر، فأخذ بيت العراقي وبئر العراقي ومسجد العراقي. أسألكم بالله، هذا أبقى لله شيء؟ حين يزعم أنه رب يتصرف في الكون. وهذا في اليمن، وما زالت آثاره في زبيد إلى الآن، ويعظمون الحطب في عرض المسجد، وقبر بن علوان أيضا. والله ما أظن تسلط الخوارج على دولة علي عبد الله صالح إلا بسبب تقريبه للصوفية، وبسبب تقريبه أو صمته عن الاثني عشرية، عباد القبور وهكذا الرافضة. وإن كان يحاربهم من أجل الملك، لكن الصحيح أن الرفض وأن التصوف وأن القول بالباطنية انتشر في عهده انتشارا كبيرا، ولهذا ذهبت دولته. فينبغي لحكام المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يخلصوا هذه البلدان من هذه الطواغيت والأوثان. ورحم الله مؤسس الدولة السعودية، ورحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن إليه، حيث طهروا أغلب بلاد، بل طهروا ما استولوا عليهم بلاد نجد والحجاز. وأصبحت هذه القبور إذا عبدت لا تعبد إلا خفية. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصدي، من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. والابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، أي تركت العمل. قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فترى يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء كفار. الرياء المحض، وهو أن لا يدخل في العبادة إلا وهو يريد الناس، هذا كفر. أما الرياء الغير محض، وهو أن يدخل العبادة يريد الله عز وجل ثم يداخله الرياء والتسميع، فهذا شرك أصغر. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، يعني بحيث دخل في الصلاة وهو يراعي، الصلاة باطلة، دخل في الصلاة وهو يريد الله عز وجل، ثم شعر بوجود إنسان فطرأت عليه المراءة طردها، الصلاة صحيحة. استجرى فيها، الصلاة باطلة. هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد، لم يرد أنهم كانوا يعيدون الصلاة، خلاص تبطل لأنها عمل واحد. أما إذا راعى فيها فإنها تبطل جميعا لأنها عبادة متصلة. لكن إذا تصدق بعشرة ريال وأخلص فيها وتصدق بعشرين ريال وراعى فيها تبطل العشرين، لأنها عبادة منفصلة، أما الصلاة عبادة متصلة. وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن عوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني، رواه أحمد في إشارة بن حوشب. وكان صالحا لكنه كان ضعيفا، ويروي عن أم سلمة كثيرا، ويروي عن أسماء بنت السكر رضي الله عنها كثيرا، أو أسماء بنت يزيد. وذكر أحاديث المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. لكن إذا ذهب إلى الغزو لا يريد الغزو وإنما يريد الأجر، كما فعل يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالجهاد، فكان رجلا شيخا فاستأجر أجيرا، فقال له: يا فلان تذهب تجاهد بدلا عني، وما أصابني من السهم فهو لك، أي ما أصابني من الغنيمة فهو لك. قال: أنا ما أعرف ما السهم ولا السهمان، شارطني على شيء معلوم. قال: أشارطك على 5 دراهم. فخرج من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه 5 دراهم، فقاتل وانتصر المسلمون وغنموا غنائم كثيرة، فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم، فكانت سهمان كثيرة ليعلى بن أمية، فقال: يا رسول الله، إني شارطت فلانا على أن يقاتل بدل عني 5 دراهم، هل ترى أعطيه السهم؟ أم الدراهم؟ قال ليس له في الدنيا والآخرة إلا الخمسة دراهم، ليس له في الدنيا والآخرة إلا الخمسة دراهم. لكن الذي يخرج نيته الجهاد ثم رأى عملا، كمن يذهب إلى الحج نيته الحج ثم وجد عملا وعمل فلا بأس به، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن رجب وقال الإمام أحمد التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزوتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي دراهم غزو إن أعطي دراهم غزا وإن لم يعط دراهم لم يغز فلا خير في ذلك. الحديث ضعيف جهالة عمر بن خالد، ومع ذلك قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وابن عمر في الصحيح أن السرية إذا غزت فغنمت فقد استعجلوا شطر أجورهم، فقد استعجلوا شطر أجورهم. وإذا خرج وغنم لله وغنم فضل من الله رزق. قال رسول الله لعمر بن العاص يا عمر لعلي أرسلك وجهه لعل الله أن ييسر لك فيها رزقا حسنا. قال يا رسول الله إني لم أبايعك على هذا. قال يا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح. وروي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجرهم شيء. الصحيح أنه تام إلا إذا رأى وقع فيه رياء وقع فيه إفساد، أما إذا كان يؤجر نفسه أو يكري نفسه مع تأديته لأركان الحج وشروطه فحجه صحيح، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرى عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا، فيجاز على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء، من السلف قد حكاه الإمام أحمد بن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. تقدم أن دليلها حديث عبد الله حديث أبي ذر، وفي هذا المعنى حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، قال تلك عاجل بشر المؤمن، رواه مسلم انتهى ملخصا. قلت وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. الحديث ضعيف في ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، لكن له شواهد ذكرناها في تحقيقنا على كتاب الإيمان لابن أبي للقاسم بن سلام يصح بها. وروى ابن خزيمة في صحيح عن محمود بن لبيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قال يا رسول الله ما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر. قوله عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم وهو سعد بن مالك. قوله الشرك الخفي سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله أو بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن جرير في التهذيب والطبراني والحاكم وصححه. تهذيب الآثار لابن جرير لو اكتمل لكان موسوعة شاملة، لكنه مفقود ولم توجد منه إلا مسند عمر وبعض مسند علي رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت. الحلف بغير الله يكون أصغر ويكون أكبر، يكون أكبر إذا قارنه تعظيم شركي، وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك ومالي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله عليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. يعني إذا كان يقول ما شاء الله وشئت ولا يتحقق الأمر إلا إذا اقترنت مشيئتك بمشيئة الله فهذا شرك أكبر. قال ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. والله أننا نعاني جميعا من هذا المرض، إلا أننا ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يتجاوز عنا. وهنا صحيح حديث يصحح الشيخ الألباني، وهو أن يقول الرجل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكفى بمفسدة الرياء أنه يحبط العمل ويؤدي إلى غضب الجبار سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة من ذلك. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه، الثاني الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، وكما قال الشوكاني رحمه الله العمل الصالح مثل الطيب، فإذا خالط الطيب رائحة خبيثة أزاحت الرائحة الطيبة، وإن لم تذهبها بالكلية أقل حاجة تؤدي إلى ذهاب الرائحة، لا تشم لا رائحة طيبة ولا رائحة خبيثة. فكيف إذا كثرت الرائحة الخبيثة حتى أحبطت العمل؟ الثالث ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، اعبد الله وحده لا شريك له، فإن عبدت غيره الله غني عنك وعن عبادتك وعن جميع العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. الرابع أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، وليس معنى ذلك أنه خير الشركاء أنه تجوز الشراكة معه، فإنما هو كقول الله خير أصحاب الجنة خير مستقر وأحسن مقيلا، وكقولهم أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. الخامس خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، فإذا خافه على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والحسن والحسين، فمن باب أولى أن يخافه علينا وأن نقع فيه نحن، نسأل الله السلامة. السادس أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.